هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك في حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. توقفنا معك عزيزي المشاهد مع سورة البقرة مع قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه آية عظيمة تبين ما كتبه الله سبحانه وتعالى من سننه مع خلقه من أنبيائه والصالحين والمؤمنين معهم، في أن لا بد أن يختبر الله تبارك وتعالى من يريد أن يدخل الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فاتباع الرسل وهؤلاء الأنبياء في اختبار من الله سبحانه وتعالى، وهذا الاختبار يدل على مدى ثباتهم والتزامهم وصبرهم على دعوة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فالله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي من الصالحين والأنبياء والمرسلين، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء قيل هي شدة العيش وضعفه، وقيل البأساء تنكيل العدو بهم، والضراء أي ما يصيبهم من أضرار أخرى كالمرض والفقر وغيرها من أمور الدنيا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي متى يتغير ويتبدل حالنا من مذلة ومن هوان إلى عزة ورفعة وعيش راغد. فالله سبحانه وتعالى بين أنه مع العسر يأتي اليسر، كما قال عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا يظل الحال في البأساء والضراء لأهل الإيمان مستمر، ولكن قد يطول عليهم، نعم، وهذا من سنن الله تبارك وتعالى التي شاءها عز وجل أن تقع لأهل الإيمان، بل للأنبياء والمرسلين، حتى أن بعض الأنبياء قتلوا كيحيى وغيره، وذلك على أيدي خاصة بني إسرائيل، كما قال عز وجل: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهؤلاء الأنبياء هم أشد الناس بلاء، هم أحب الناس إلى الله وأقربهم إلى الله، ولكنهم أشد بلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح قوله صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل كلما كان في دين الرجل شدة زيد له في البلاء حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهذا البلاء ليس لأن الله يختبرك فقط ويرى ثباتك وتمسكك في دينه وعلى شريعته عز وجل، إنما كذلك ليغفر لك ذنوبك. فالإنسان في هذه الحياة في انشغال وفي أخطاء وتقع منه الزلات، وقد ينسى أن يستغفر وأن يتوب في غير عمد، ما يتعمد أنه يترك التوبة ويترك الاستغفار، ولكنه يغفل ويسهو وينسى. فمثل هذه البلاءات تكون سببا في تكفير ذنوبه عند الله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. زلزلوا الآن في العالم، زلازل تقع للكفار في بعض الأحيان وللمؤمنين والمسلمين كذلك، كما حدث ويحدث في أندونيسيا في الدول الإسلامية، وكاليابان في دولة غير إسلامية، ويذهب فيها أناس. ولكن فرق بين أن الإنسان يصاب بمثل هذه الأمور وتزلزل الأرض تحته ماديا، أو تزلزل الأمور التي هو يعيش فيها من خوف ورعب وتهديد من العدو. فكما قال سبحانه وتعالى: هنالك زلزل المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال شديد إيش كان؟ هل في غزوة الخندق هل كان في زلزال وقع في الأرض؟ لا، زلازل تصيب القلوب، وهو الخوف والرعب ويعني الإصابة بالفزع من انقضاض العدو على المسلمين وعلى أعراضهم وأموالهم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. متى نصر الله؟ يعني استبعدوا النصر، أو أنهم يسألون الله عز وجل أن يسرع لهم النصر. متى نصر الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. وعدم صبر بعض الناس على النصر هذا أمر فيه إشكال كبير. فكما قيل: النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يصطبر يصبره الله. يعني من يحمل نفسه على الصبر ويكابد نفسه في إرغامه على الصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فقضية الصبر هذا يعني من الأمور العظيمة، والصبر هذا من أفضل الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي المرء المسلم خيرا ولا أوسع من الصبر. نحن محتاجين للصبر في كل الأحوال، حتى في حالة الرخاء لابد تصبر. الآن بعض الأحيان قد يسير الإنسان في طرق مزدحمة، ماذا يصنع؟ يصبر حتى يفك الله هذا الزحام، ينتظر السفر مع تأخر الطائرة أو تأخر الراحلة أو تأخر يعني أي شيء، أو تغير المناخ وعدم استطاعة الطيران أن يتحرك فيمكث أين يذهب. لابد أن يصبر ويتعلم الصبر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أوتي المرء المسلم خيرا ولا أوسع من الصبر. ألا إن نصر الله قريب. بعض الناس يقول: نحن كم يعني نصبر؟ إلى مدى؟ أي مدى؟ صار لنا 60 سنة، صار لنا 70 سنة، صار لنا 100 سنة. نقول: أنت في حسابك البسيط هذا يعني الذي لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالصبر هذا لابد يكون مع قدر الله تبارك وتعالى، كما أنك تصبر على طاعة الله وعن معصية الله تبارك وتعالى، فعليك أن تصبر على قدر الله، ما يكون فيه خير فهو لك، وما يكون فيه مما لا تحب وتكره فهو خير لك كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عزيز المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد في إكمال السور سورة البقرة وما يأتي بعدها من آيات. فيقول تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، أي من أحق الناس بالنفقة. والإنفاق أخذ من نفق ينفق، وهو خروج الشيء من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. ولذلك تقول نفقت الناقة، أي خرجت روحها فأصبحت من حية إلى ميتة فتغير حالها. وكذلك الإنفاق، إنفاق المال هو خروجه من مالكه إلى غيره فتغير حال المال، أن كان في يد سيده أو مالكه إلى طرف آخر. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، أي من مال طيب تريدون به الخير، أي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فللوالدين. أقرب الناس إليك هم الوالدين. طبعا في هذا الحالة الإنفاق، إذا كان حاجة الوالدين فهم حق الناس بحسن الصحبة في الدنيا، بل الوالدة مقدمة على الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي في الدنيا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإذا الوالدين مقدمين، والوالدة مقدمة على الوالد. اسأل سائل: لما الوالدة مقدمة على الوالد؟ أولا لضعفها وعدم قدرتها في الكسب مثل الرجل وهو الأب، والنقطة الثانية لتعبها أكثر في تربية الابن ورعايته والاهتمام به، فهي الحاضنة لرعاية الطفل والاهتمام به، وهي التي يتعبها الطفل والاهتمام به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها 3 أضعاف ما يستحق الأب. وهذا يدل على أن الإسلام هو ما يعطي كل ذي حق حقه. فادعاء أعداء الله عز وجل بأن الإسلام يظلم المرأة كلام باطل، وذلك أنه هنا أعطاها 3 أضعاف الرجل لأنها أم، بخلاف ما يكون في الميراث. فالميراث له ميزان آخر، وذلك أن الرجل مسؤول على النفقة على زوجته وعلى عياله، بل حتى على والديه إن كانوا فقراء، فهو أولى أن يعطى من التركة أو من الميراث أكثر من المرأة. ولكن في العناية وفي الرعاية هنا اختلف الوضع. فالإسلام لم يأتي ليساوي بين الرجل والمرأة، إنما جاء ليعطي كل ذي حق حقه. فالله سبحانه وتعالى عادل وشريعته عادلة، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فشريعة الله لا تتعدى إلا أن تكون وفق حكم شرعي صحيح. لو تفكر فيه الناس حق التفكير لوجدوا العدل الموزون في شريعة الله تبارك وتعالى. بل إن النساء اليوم في الغرب يعانين من ظلم الرجل، حتى قالت إحدى البريطانيات، قالت للنساء عندما زارت الكويت، فقالت: أنتن ملكات في بيوتكن، أموركن تأتي إليكن وأنتم في البيوت، أما نحن فلا بد أن نخرج ونتعب في النهار ونتعب كذلك في الليل، فأنتم ملكات ونحن خادمات. وهذا شيء امرأة قد جربت ما عليه المرأة الغربية من نكد وشدة في العيش وتعب، وكذلك عدم اتزان الأسرة واضطرابها، خاصة فيما يكون في سن البلوغ عند الشاب والشابة، يعطون الحرية والتوجيه يكون ضعيف جدا، وهذا ما يؤدي إلى انتكاسات اجتماعية من تدهور نفسي عند الشاب والشابة، وظهور حالات الانتحار الكثيرة في تلك الدول التي لا تراعي النظام الشرعي الإسلامي. وما قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أقربين صلة القرابة، واليتامى والمساكين. بعد القرابة يأتي اليتامى والمساكين. اليتامى لأنهم أضعف من المساكين، فاليتيم هو من فقد أباه الذي يعيله، وقد يكون يعني يتيم الأبوين، لا أب ولا أم، فهو يحتاج ليس فقط إلى العناية بالإنفاق، بل الرعاية في التربية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أجر من يرعى يتيما، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هاتين يعني يقول صحابي، فأشار بإصبعه السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا، تفريق قليل دل على شدة القرب لهذا الكافل الذي كفل اليتيم واعتنى به ورعاه. وقد يكون هذا اليتيم في مكان بعيد وهناك من يرعاه ويقوم على شؤونه، فهذا المتبرع الذي تبرع لهذا اليتيم بإذن الله يدخل في نطاق هذه الأحاديث وهذه الآيات العظيمة. والأقربين واليتامى والمساكين، فقيل المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه، ما عنده قوت يومه، ما يجد القوت، فهذا هو المسكين. وأما الفقير فهو الذي يجد قوت يومه ولكن لا يجد قوت غده، يعني اليوم الجاي. وابن السبيل، وهذا العابر المسافر المحتاج الذي قد يحتاج إلى شيء من المال لإكمال سفره حتى يعود لأهله وبلده. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تفعل من خير فالله به عليم سبحانه وتعالى. لماذا فتح الله في نهاية هذه الآية فتح الباب: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم؟ لأن الأصل كان في قضية الإنفاق وإخراج المال، لكن بعض الأحيان الإنسان يعمل خير بدون الإنفاق، فأن يواسي إنسانا حزينا، أو أن يدله على طريقه، أو أن يبعد عنه شيئا في الطريق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أعمال يقوم بها الإنسان من غير الإنفاق ولكنه يكون من الخير، فالله سبحانه وتعالى يأجره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي سقى الكلب العطشان الماء فشكر الله له وغفر له. عزيزي المشاهد، أقف معك إلى هذه الآية وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين